وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى حكم شرعي قد يحتاج إليه الإنسان في ظروف خاصة. عندما يتعرض المصلون في مسجد لهم كما حصل في الدرس الماضي للص دخل منتهدا فرصة وجود المصلين في الصلاة، وأراد أن يأخذ متاعا من أمتعة المصلين ومضى به، فهذه الحالة تعد عذرا في قطع الصلاة، لكن لا على أن يقطع الصلاة كل من في المسجد، وإنما يقطعها من يقومون أو من يسدون مسد الحاجة إلى ضبط هذا اللص والقبض عليه. قد يكون 3 أو 4 أو 5، فهذا أشبه بالفرض الكفائي. إذا دخل اللص منتهزا فرصة الصلاة التي دخل فيها المصلون وأراد أن يسرق، ينبغي على من كانوا على مقربة من هذا اللص أن يقطعوا الصلاة وأن يلفتوا الأنظار وأن يضبطوه بالجرم. أما هذا الذي حصل بالأمس فهذا يدل على سذاجة في الواقع أكثر من الجهل بالدين. سذاجة، كيف يستطيع لص أن يقتحم هذه الأعداد الهائلة من المصلين في المدخل وعلى الدرج وفي السدة، ثم يفعل ما يشاء ويقتنص ما يريد ويمضي آمنا مطمئنا دون أن يقبض عليه، والمسجد مليء كل من حوله مصلون؟ لا، الصلاة في هذه الحالة تقتضي أن يقطعها الإنسان، طبعا الذين هم على مقربة منه يقطعون الصلاة ويلفتون الأنظار ويضبطون هذا اللص ثم يعودون إلى صلاته. هذه المسألة ينبغي أن نوضحها كحكم شرعي أولا، وفي الوقت ذاته ينبغي أن نلفت النظر إلى أن نكون أكثر وعيا. ربما كان الهدف من هذا العمل الذي أقدم عليه هذا الإنسان بس يعني مشاعر الابتعاد عن الدرس، وربما رأى أن هنالك عدد من النسوة يقبلن على الدروس، فهنالك من يريد أن يبعدهن عن هذه الساحة بموجب الرعب بموجب الخوف من السرقة بموجب كذا، هذا الاحتمال وارد. نعم، والمسلم ينبغي أن يكون واعيا وينبغي أن يفوت هذه الأهداف على المنحطين إن كانوا لصوصا أو غير لصوص الذين يريدون أن يقتنصوا مثل هذه الفرص لهذه الغايات. ومن أهم ما ينبغي أن يتسلح به المؤمن من العلم، فإنسان جاء ليسرق متاعا وهو أمامي ولو كنت في الصلاة أقطع الصلاة وأضبطه، لأن المسألة ليس من أجلي أنا، لسه ينبغي أن يقاطع، ينبغي أن هذا الإنسان يمارس هذا العمل وليس هذه أول مرة ولا آخر مرة في عمله. حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وإنه لشيء مذهل فعلا ما قد سمعت به. أن يقتحم هذا الإنسان السدة التي فيها النساء، ثم يأخذ ثم يهبط ثم يخترق صفوف المصلين من الدرج إلى الأدنى، والكل ينظر ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول شيئا. معقول هذا الأمر؟ باب حكم الغني شاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. بدأ الإمام النووي كالعادة بطائفة من آي كتاب الله عز وجل المتعلقة بهذا المضمون، فذكر قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم ذكرنا بقول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومر أيضا على قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وعرض أيضا قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم قال: والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. هذا الباب عنون له الإمام النووي هكذا كما سمعتم: باب فضل الغني الشاكر. ثم عرفه فقال: وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. لم يكتفي الإمام النووي بالعنوان الكبير، بل أتبعه بشرح لمعنى الشكر أو لمعنى الشاكر. ذلك لأن الإمام النووي يعلم كما نعلم نحن أن كثيرا من الناس يظن أن الشكر يعني أن يقول الإنسان: الشكر لله، نشكر الله. كثيرون هم الذين هكذا يظنون، يظنون أن معنى الشكر لله أن يحرك الإنسان لسانه بكلمة الشكر، ويقال فلان شاكر إذا كان يكرر كلمة نشكر الله، الشكر لله، الحمد لله. نعم. ولما كان هذا التصور تصورا باطلا، وهذا الفهم لمعنى الشكر فهما خاطئا، فقد بدأ الإمام النووي قبل كل شيء فعرف الشكر وجعله جزءا من عنوان الباب، جعله جزءا من عنوان الباب حتى يطرد هذا التعريف من ذهنك هذا المعنى الباطل الذي علق بأذهان العوام من الناس لا سيما في هذا العصر. طبعا أنت تعلم، كلنا نعلم، أن زيدا من الناس يلقى صاحبه فيسأله: كيف حالك؟ يقول: نشكر الله. ويظن هذا الإنسان بها أنه بهذا الكلام أصبح شاكرا، وصاحبه الذي سمع منه هذا الكلام أيضا يظنه أنه قد غدا بهذا الكلام شاكرا، في حين أن هذه دعوة إما أن يصدقها الواقع وإما أن يكذبها. فأنا إذا قلت لصاحبي وقد سألني كيف حالك، قلت له: أنا أشكر الله، هذه الكلمة دعوة. ثم ينظر الباري عز وجل إلى واقعي وسلوكي، فإما أن يكون واقعي وسلوكي تطبيقا لما أقول، عندئذ أكون أنا صادقا والشكر ليس في الكلام الذي قلته ولكن الشكر في مصداق الكلام ألا وهو العمل والسلوك الذي يعبر عنه بالشكر. أما إذا كان سلوكي وعملي مخالفا لمعنى الشكر الذي قاله العلماء فأنا كاذب بدعوى الشكر. مثل شخص يسأل صاحبه نعم أتصلي؟ قال نعم أصلي، وكان لا يصلي. كلمة أصلي لا تعني أنه صلى، لو مليون مرة قال أصلي 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 وهو في الواقع لا يصلي فهو كاذب مفتئت على الله، لأن الصلاة ليست عبارة عن كلمة أصلي، وإنما الصلاة عبارة عن هذا الفعل الذي فعلناه لنا. كذلك الشكر ليس عبارة عن كلمة أشكر الله أحمد الله، وإنما الشكر عبارة عن سلوك معين يمارسه الإنسان يصبح به شاكرا. هذا المعنى ينبغي أن ندركه تماما، وهو من أوليات العقيدة. علماء العقيدة يتحدثون عن الشكر ومعناه وضرورة أن يكون الإنسان المؤمن شاكرا. طيب ما هو الشكر أيها الإخوة؟ إذن الشكر على النعمة هو أن يصرف الإنسان هذه النعمة إلى ما قد خلقت من أجله، هذا هو الشكر. إذا شكرت الباري عز وجل على نعمة البصر، فما معنى شكرك على نعمة البصر؟ أن تستخدم البصر في المهمة التي خلق الله البصر من أجلها، أن تقرأ به كتاب الله، أن تتعلم به شريعة الله، أن تتعلم به ما يقربك إلى الله عز وجل، وأن تغمض العين عن كل ما قد يغضب الله النظر إليه، هذا هو الشكر على العين. أردت أن تشكر على السمع، نعمة السمع نعمة كبرى، شكرك عليها ليس عبارة عن قولك الحمد لله على أن وهبني سمعا، أشكر الله على أن رزقني أذنا، لا، الشكر عبارة عن أن تستعمل سمعك في المهمة التي خلق الله سمعك من أجلها. العقل نعمة، وشكرك الله على هذه النعمة التي هي العقل. ما معنى الشكر؟ أن تستخدم عقلك فيما قد خلق العقل من أجله، أي أن تستخدم عقلك في اكتشاف دلائل وجود الله، في النظر فيما يبصرك بصفات الله سبحانه وتعالى، في أن تستوعب مبادئ العقيدة التي بعث بها الرسل والأنبياء بعقله. كذلك الشكر على اللسان الناطق، ما الشكر على اللسان الناطق؟ أن لا تستخدم لسانك إلا فيما يرضي الله عز وجل، تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، تقرأ كلامه، تنصح، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. أما إن استعملت اللسان فيما يرضي الله اغتبت، استعملت لسانك في النميمة، استعملت لسانك في اللغو، فهذا عبارة عن نقيض الشكر. أورثك الله مالا، وهذا ما نريد أن نتحدث به، نعمة من النعم المال. كيف يكون صاحب هذه النعمة شاكرا لله عز وجل؟ كما قال الإمام النووي، أن يأخذ المال من وجهه الذي شرعه الله، وأن يصرفه في الوجه الذي شرعه الله. إن أنت فعلت ذلك كنت شاكرا، حتى ولو لم تحرك لسانك بكلمة الشكر لله أو الحمد لله. أي إذا لم تأخذ المال إلا من الطريق التي شرعها الله، وامتنعت من أن تأخذه من الطرق الملتوية المحرمة، ثم لم تصرفه إلا في الطرق التي شرع الله سبحانه وتعالى صرف المال من أجله، قمت بهذين الأمرين فأنت من الشاكرين لنعمة المال. ومعنى ذلك أنك لو رأيت إنسانا من الأغنياء وهذا الإنسان يأخذ المال من حله وحرامه ولا يبالي لا بالربا ولا بالقرص ولا بالخداع ولا بالغش، ثم إذا صرفه في ملافه ومشتهياته ومتعه ولا يبالي بالنهج الذي شرعه الله، ثم سألته كيف حالك؟ قال نشكر الله. نعم، هذا كذاب أشر، وهذا الإنسان يوم القيامة يعاقبه الله عز وجل على كلامه هذا، إذ يجعل من سلوكه تكذيبا للدعوة. وكلمة نشكر الله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة بادئ ذي بدء، وإذا علمنا ذلك أدركنا السر في أن الشكر له أجر كبير وكبير جدا لا يحصيه عبد، ولا يستطيع إنسان أن يدرك مدى الأجر الذي ادخره الله للشاكرين. السبب واضح أصبح، ذلك لأن الشكر لله لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة الصبر. هذا الشكر الذي قلته مستحيل أن يتحقق إلا على دعائم الصبر، أي أن الصبر هو الطريق إلى الشكر. فأنا عندما أريد أن أشكر الله على نعمة العافية التي متعني بها، صحتي موفورة، عافيتي تامة، نعم، بينما أجد أن جسدي معرض لأمراض في لحظة واحدة ممكن أن تحشى في جسدي أمراض كثيرة شتى، وأكون حياتي كلها تكون حياتي كلها عبارة عن آلام بسبب هذه الأمراض، ومع ذلك فأجد أن الله حماني من هذه الأمراض كلها. طيب، أريد أن أشكر الله، ما هو شكر العافية؟ أن أصرف نشاطي، عافيتي، حركة جسمي التي هي ثمرة العافية طبعا، لما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن أبتعد بنشاطي وقوتي وعافيتي عما يسخط الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الشكر هل يمكن أن يتم بدون صبر؟ مستحيل. الإنسان المعافى في بدنه أيها الأخوة، القوي في صحته، هذا الإنسان طموح إلى نشاطات تشبع الغريزة، طموح إلى نشاطات تشبع الشهوة، طموح إلى نشاطات تركن بالإنسان إلى كثير من المحرمات. الصحة هذا شأنها، لذلك لما كانت الصحة كلها من مستلزمات الشباب، كان الشباب من أخطر مراحل حياة الإنسان، لأن الإنسان الشاب مكتنز قوة وعافية وصحة، وكل ذلك يدفعه إلى ارتكاب المحاضير من أجل أن يمارس متعته. طيب، لكي يشكر الله ينبغي أن يفطم نفسه عن هذه المتع كلها، يفطم نفسه عن كل هذه المتع كلها، ويحكم سلوكه ونشاطه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. يسهر مع أصدقائه، لكن في قراءة علم، في دراسة دين الله، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ يرحل من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، لكن للدعوة إلى الله، لملاقاة الجهال ليبصرهم بدين الله عز وجل. بينما صحته، عافيته، نشاطه، كل ذلك يغريه بأن يرحل بسبب متعة، لأن يسائر زملائه في سبيل شهواته وأهوائه. نعم، فإن أراد أن يجمع إلى الطريق السوي جاء من يقول له فلتكن ساعة لربك وساعة لنفسك يا أخي. نعم، وهكذا. طيب، إذا وقى الإنسان نفسه من هذا وحافظ نشاطاته من هذا التوجه وحصر سلوكه ونشاطه وعمله وحركة عافيته وصحته في هذا النهج الذي يرضي الله أصبح شاكرا، لكن هذا الشكر لم ينبثق إلا من صبر. نعم، صاحب المال الذي يريد الإمام النووي أن يحدثنا عنه، هذا الإنسان الذي أكرمه الله بأموال كثيرة، ما معنى أن الله أعطاه مالا كثيرا؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى فتح له أبوابا كثيرة إلى المتع، وملكه مفاتيح هذه الأبواب بسبب الغنى. المال موجود، يستطيع بهذا المال أن يفعل ما يشاء من المحرمات، وأن يتفنن كما يحب في ارتكاب المحظورات، وأن يجعل حياته كلها مليئة بالمتع والشهوات والأهواء، وأن يجعل أسفاره كلها في سبيل تمتيع نفسه والشهوات، بسبب أنه هذا ميسور له. مفاتيح الدخول في هذه الأبواب يده، وتتمثل هذه المفاتيح في المال. طيب، يريد أن يكون شاكرا لله عز وجل، ماذا يقتضيه الشكر؟ يقتضيه أولا أن يغلق كل هذه الأبواب ما عدا باب واحد، هو الباب الذي شرعه الله في استخدام المال وفي الانتفاع بالمال. المال يقول له تعال استخدمني في كذا كذا، ستجد متعتك، سعادتك، كل ما يعني تطمح إليه نفسك من شهوات وأهواء، وتقول له نفسه ويقول له ماله تعال فاستخدمني لهذا الباب لهذا الباب لهذا الباب، لا سيما في هذا العصر بمقدار ما يكثر المال بمقدار ما تكثر الفنون التي تمتص هذا المال، فنون المتعة التي تمتص هذا المال. طيب، عندما يكون هذا الغني شاكرا ماذا يصنع؟ يقول لا، هذا محرم وهذا محرم وهذا محرم وهذا محرم، ولا حاجة لشيء من هذا أبدا ما عدا باب واحد شرعه الله عز وجل، هذا ما سأسير فيه، هذا ما سأسلكه. طيب، هذا النهج يحتاج إلى رأس مال كبير من الصبر، من الصبر والمصابرة. بعد أن يسير في طريق الصبر يستخدم المال إيجابيا فيما يرضي الله عز وجل، يستخدم المال في أن يبني الأسرة الفاضلة، الأسرة التي تسير في طريق عبودية كل فرد لله سبحانه وتعالى، يستخدم المال في سبيل إقامة المجتمع الإسلامي وسد فجوات الفقر وثغرات الفوارق الطبقية ونحو ذلك، يستخدم المال في سبيل بناء المؤسسات الخيرية الإسلامية التي تفيد المجتمع، إن في رفع ضر وإن في تنشيط ثقافة ووعي إسلامي. هذا العمل الإيجابي هو الشكر، لكن لم يستطع الإنسان أن يصل إلى هذه النهاية إلا بواسطة طريق هو الصبر. إذا ثواب الشاكر هو عبارة عن ثواب الشكر وصبر معه. ولذلك غلط أن يقول قائل يا ترى الشاكر ثواب أجزل أم الصابر ثواب أجزل؟ قل له كل شاكر صابر، لكن ليس كل صابر شاكر. كل شاكر بالمعنى الذي عرفه العلماء بالشكر الحقيقي كما قلنا لا يمكن أن يكون شاكرا إلا وهو صابر، لكن ليس كل صابر شاكرا. نعم، هذا الكلام مهم في شرح الحديث الآتي لأنه نالك بعض الإشكالات قد تخطر في بال معرفتنا بمعنى الشكر يمتص هذا الإشكال ويجيب عنه. نحن هنا ندرك أيها الأخوة أن الصبر أو أن شكر الغني جهاد من أعظم أنواع الجهاد، بل شكر المؤمن على نعمه أيا كانت جهاد من أشق أنواع الجهاد، لأن هذا الشكر يمتد فيه عمود فقري ألا وهو الصبر. يعني هل من اليسير أن أكون غنيا لدي المال الوفير الوفير ثم تدخل إلى داري فلا تجد في البهو الذي أستقبل فيه الضيفان، لا تجد هذه الزخارف التي تحشى بها البيوت عادة؟ هل من السهل أن أنظف بيتي من هذه الزخارف؟ هذا مثل بسيط، لا تحدثت عن الحرام، لا تحدثت عن ليالي المحرمة التي تنفق فيها الأموال أبدا، وإنما أتحدث عن ظاهرة نراها في بيوت كثير من الأغنياء. تدخل إلى هذا البيت فتجد زوايا هذه القاعة ما يسمى بالصالون عبارة عن مجموعة مختلفة الأشكال والأحجار ومختلفة القيم، قد حشيت به هذه الزاوية وتلك وتلك غير الثريات وما إلى ذلك. ثم تنظر فتجد صاحب هذه الدار كل عدد من السنوات نعم يتبرع بالأثاث الذي قد ملئ به هذا الصالون، عمره صار 64 يا أخي والعين ملت منه، يتبرم هذا الإنسان بهذا الأساس فيلقيه، أجل يلقيه بأبخس الأثمان ثم يحشو داره بأثاث آخر وهكذا. هذه ظاهرة كثير من الناس يقول هذا من الحلال يا أخي، هذا من الحلال معلش لا، وهذا مما ابتلي به أكثر الأغنياء. هل هذا يتفق مع معنى الشكر الذي قلناه؟ الشكر أن تستخدم المال الذي أكرمك الله به فيما قد خلق المال من أجله. هل خلق المال من أجل أن أجمده في هذه التحفة التي في زاوية الصالون؟ هل خلق المال من أن أجمد في سبيل أن أجمده في هذه المشتهيات ونحوها؟ إطلاق. وهذا الأمر تتفاوت خطورته في عصرنا، يغدو هذا العمل من المحرمات وأنا أفتي بذلك وأقول قبول. السبب أنا هذا الإنسان الغني يعلم أن إلى جانبه في الحي المجاور وهنا في الحي المجاور فقراء لا يجدون الطعام الذي يشبع جوعه يسد عوزه. في مثل هذه الحالة تتحول هذه الكماليات في بيتي كغني إلى محرم، ينبغي أن أوجه هذه الأموال التي جمدتها إلى سد حاجات هؤلاء الناس. نعم لو كان المجتمع في بلادنا رخيا وكان الناس كلهم يعيشون في مستوى الكفاية التي ينبغي أن تتوفر له لحظت الخطورة في هذه الحالة إلى ما يسمى المكروه. على كل هو بعيد عن الشكر، لكن بدل ما يصير حرام صار إصرار مكروه، لكننا نحن اليوم نعاني من حرمة هذا الأمر بهذا الشكل. فما بالك عندما تصرف الأموال إلى لهو محرم بإجماع العلماء وتبذل الأموال التي أكرمني الله بها في سبيل هذه الأنواع من اللهو، كيف يكون الأمر عندما أنفق هذه الأموال في حفلات أصرف فيها الملايين ولست مبالغا في سبيل مصلحة دنيوية في سبيل وجاه في سبيل تغطية مشكلة؟ نعم كيف يكون الأمر وكيف تكون الخطورة وكيف يكون موقفي من رب العالمين عندما أصرف الملايين
في حفل واحد
في ليلة واحدة عمر هذه الحفلة ساعتين أو ثلاث ساعات. نعم كيف يكون الأمر وكيف يكون هذا الإنسان شاكرا عندما يقتنص المال من حله وحرامه، عندما لا يبالي بالربا الذي حرمه الله، عندما لا يبالي بالخداع الذي ينحط في طريقه، عندما لا يبالي بالطرق المعوجة الذي يركن إليها في اقتناص المال. فانظر إلى معنى الشكر وإلى واقعنا البعيد عن شكر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد تجد الواحد من هؤلاء تسأله كيف حالك، يقول نشكر الله، يقولها بالعربية الفصحى. نعم، هل هذا شاكر؟ هذا يسجل على نفسه شاهدا عليه يوم القيامة. هذه الكلمة تأتي شاهدا عليه يوم القيامة لا شاهدا له. نعم، يجرد الله من هذا الكلام شخصا يدعي أمام الله عليه، يقول يا رب هذا افترى عليه، زعم أنه شاكر وكان على النقيض من ذلك تماما. من قال إن الشكر كلمة نشكر الله؟ طيب رب العالمين يقول وقليل من عبادي الشكور. لو كانت كلمة نشكر الله هي الشكر لكان الشاكرون كثيرين، ولكن الله وهو أصدق القائلين يقول وقليلا من عبادي الشكور. الآن نستعرض هذه الآيات بسرعة، وقد يعني حفل الإمام النووي بهذا الباب آيات كثيرة في هذا الموضوع، لأن الموضوع على ما يبدو قد أهم الإمام النووي كثيرا. الآية الأولى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طبعا نقيض ذلك: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. سلف ماذا عسى أن يفيده ماله عندما يتردى في أودية الشقاء والهلاك؟ نعم، ألا ليت الأغنياء يقفون من كتاب الله أمام مثل هذه الآية. الباري يعطي والباري كريم وهو أكرم الكرماء، هو القائل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن يا أخي الباري أكرمك، كن كريما، كن متخلقا بخلق الله سبحانه وتعالى. وانظر ماذا يقول: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. مال كثير وربي سيسره لليسرى، يسعده في دنياه وآخرته، وعندئذ يكون هذا الإنسان خير هو فاجر. أنا أكاد أقول أحسن نخب أول معين من التجار التاجر الذي أكرمه الله بالمال الوفير، وطبق على نفسه معنى هذا الكلام، أخذ المال من حله وراقب نفسه في ذلك، ثم أعطى وبذل حق الله في هذا المال، ولم يوجه المال ولم يسس ويرعى المال في الطرق المحرمة إطلاقا، ثم إنه مارس المباحة، سكن في البيوت الفارهة وأكل من أطيب الطعام وتمتع بالجميل من الثياب ووسع على نفسه وعلى أسرته وأولاده. هذا الإنسان شو سوى؟ ضمن لنفسه الدنيا والآخرة، ضمن لنفسه أن يعيش سعيدا في دنيا وضمن لنفسه أن يعيش سعيدا في الآخرة. ليس هذا هو العاقل؟ لو أن إنسان قال والله هذا أدم أدب حسد، ونحن ذكرنا حديث صحيح أن النبي قال لا حسد إلا في اثنتين، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. نعم، الآية الأخرى هي قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها أتقى في السورة نفسها: فأنذرتكم، شو يجنبها قبل ما نشوف الباري، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم قال وسيجنبها فقط، سيجنبها الأتقى،
ثم فسر الأتقى بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى، بعدين لسه وما لأحد عنده من نعمة تجزى. مو مش خاطر حدا، مو مش الناس تمدحه، مو مش الناس تثني عليه، مو مش يقتنص محبة الناس مشان الانتخابات مشان شغلة ثانية، لا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال الله عنه بعد ذلك ولسوف يرضى، هذا الإنسان سأرضيه في دنياه وآخرته. طيب يا أخوانا، هؤلاء الأغنياء لماذا لا يتفاعلوا مع هذا الكلام الرباني؟ نعم أنا أقول لماذا لا يتفاعلوا، لأنهم لا يوجدون في مثل هذه المجالس. أنى لهم أن يسمعوا كلمة خير، أنى لهم أن يسمعوا كلمة ترقق قلوبهم وهم غرقى، لا أقول في بحار الدنيا بل في أتون الدنيا. ثم وقف بنا الإمام النووي على قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذه الآية الثالثة، الباري إذا صدق التعبير يتفنن في أسلوب العطاء ويفتح لنا المجال واسعا. إذا جعلتم سبيل العطاء الذي تشكرون به الله عز وجل على نعمة المال سبيل إعلام لكن لوجه الله، ما في أحسن من هيك. فنعم ما هي، شو هي؟ اجهر بعطائك أو اجعل عطائك سرا، المهم أن يكون هدفك ابتغاء مرضات الله، وأن لا تتأثر بمدح المادحين إطلاقا، وأن لا تتأثر بإعجاب المعجبين بك أبدا. هذا هو النور. ثم بعد ذلك: إن أعطيت صدقتك جهرا فنعم ما هي، وإن أردت أن تخفيها كما قال سيدنا رسول الله حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك فهذا أفضل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا أفضل. لماذا يعني الإسراف أفضل؟ لأن الإسراف يبقى طريقة أكثر وقاية للإنسان. عندما أعلم بصدقتي وأسمع المدح والثناء هنا وهنا وهنا، الإنسان بشر ممكن يتأثر يقول والله أنا عملت شيء منيح قديش ممتاز أنا، لكن لما بيتصدق صدقة خفية لا أحد يعلم مجال الرياء صار بعيد. مو كل إنسان عنده قدرة قوية مثل أولي العزم بحيث الناس يمدحوه ما يبالي، يقدحوا فيه ما يبالي، لما بيكون بهذا الدرجة ما تفرق. لا، ولكن الأحوال أن يرى الإنسان ضعفه فيجعل صدقاته سرا. نعم. ثم ذكر لنا الإمام النووي آخر آية، وهذه الآية الأخيرة ذات أهميكم، وهي قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا الكلام أخرج وطرح عدد كبير ممن نسميه المحسنين، زيد من الناس يكون عنده سيارة تتقادم أو يتقادم عليها العرض، ما عاد بده يلبسها، صار يستحي بين الناس بيلبسها، يقول والله لا شحذها، تبقى العبارة هي، هاي العبارة مستخدمة، والله شحذت الطقم أعطيت شحذته، نعم. هذا أين هذا من قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ عنده طعام مل من أكله وأمسك على أن يفسد يلقى به بعض المحتاجين، ويدخل في هذا تلك المآدب السخية التي توضع وتكفي لأضعاف أضعاف أضعاف الآكلين، ثم إن هؤلاء الآكلين يقومون عنها بكبرياء وشمم وإباء، ويعلم صاحب الدار أن هذا الطعام لم يأكله من بعد أحد فيبحث له عن آكلين. الآية تستثني هؤلاء جميعا من هذا الذين، كل نعمة أسداها الله إليك إذا ملذت منها وإذا أصابها وضع جعلك تشمئز منها ثم أخذت تبحث لها عن تتصور أنك نلت أي بر من الله بها، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون.
ثم إن الباري سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى في أكثر من آية.
بالمقابل ما معنى هذا الكلام الإيجابي؟ ما معنى هذا الكلام؟ اشتريت أو أهديت ثوبا جميلا أحببته حبا جمالا، ولما رأيت أن مشاعرك قد تعلقت بهذا الثوب قلت يا رب لأن مشاعري تعلقت بهذا الثوب سأدخره عندك أجرا يوم القيامة ولسوف أعود به إلى أي محتاج، كما فعل أبو طلحة الذي أكرمه الله في حديقة غناء أعجب بها فجعل ثمرة إعجابه بها أن تصدق بها وأخرج زوجته من هذه الحديقة، قال لا أخرجي منها فقد جعلتها لله سبعتها لله سبحانه وتعالى، وخرجت وهي تضحك وتقول بخل 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 لقد ربحت تجارته. أين الذين يتقربون إلى الله بمثل هذا البر؟ نعم، أي نعمة تعلقت بها نفسك فوجدت أن هذا التعلق شغل بالك وهيجك إلى أن تستقبل الله عز وجل بهذه النعمة؟ مثل سيدنا عمر، ورد في الصحيح أنه قال لرسول الله يا رسول الله لقد أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا خيرا من هذه الأرض قط، فما تأمرني أن أصنع بها؟ واحد منا إذا قال والله جتني أرض ما في أعظم منها بحط إيدينه عليها وبيحرسها وبيدير باله عليها ما بيخليها الطير يأذر عليها، هذا الرجل سيدنا عمر رضي الله عنه قال لا، لأن هذه الأرض ما امتلكت مال أروع ولا أعظم ولا أبدع ولا أجمل منها، لكن لها لا إلى تصريف يرضي الله عز وجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست عينها وأجريت نفعها صدقة للناس إلى يوم القيامة، دل على أعظم طريقة اجعلها وقف حبيت عينها لا تباع ولا تشترى وسبب منفعتها للناس، ففعل بها سيدنا عمر ذلك. انظروا أيها الإخوة إلى أولئك الأغنياء وهؤلاء الأغنياء اليوم، كم وكم فرق بين إنسان ينتقي من المال الذي أكرمه الله به ما تعلق به نفسه فيقدم هذا المال قربانا إلى الله، وبين من أكرمه الله بالمال الذي تعلق به نفسه فنظر إلى التوافه البسيطة والأموال التي كادت أن تفسد وما تقادم عليها العهد مما لا مطمع له فيه، بطبيعة الحال بيكونه نعم بيروح بدور رب العالمين يعطيه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال العلماء الأذى أصناف، من أنواع الأذى التمنع معروف، ومن أنواع الأذى انك تجي لها الفقير وهو عم يشوف طبعا تشوف الشغلات هيك اللي انت مليت منها من ثياب من طعام من اشياء تلقوت قوت هدولي انتبع فيهم لحالك، هذا اذى ولا ما هو اذى؟ هذا الانسان نفسيته مو مثل نفسيته، عم يشوف انه كيف هو عم ينتقي لنفسه اطيب الطعام وارقى انواع الثياب واجد المتع فهو ضمين بها، ثم انه يلتقط ما مله وسئمه واشمئز منه نعم ويلقيه على نعم كاهل هذا الفقير، وكمان بمني ربما اكيد بمني، هذا ايضا من الاذى، والرب عز وجل يقول لا اذا هيك لا الفقير ما له بحاجتك. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم، غنيا عن عطائك، هو المال كله الذي انت عم تعطيه الله سبحانه وتعالى ما احوج الفقير اليك، ابتلاء ابتلاك الله سبحانه وتعالى بهذا المال كما قلت وشرحت، والناس عيال الله عز وجل، لكن الله ابتلاني انا الغني بالفقير وابتلى الفقير بالغني لينظر كيف يفعل هذا وذاك. هذه الايات افتتح بها الامام النووي بعض الغنى الذي يكون مغطى بالشكر، وسمى ذلك باب فضل الغني الشاكر. ثم ذكر الحديث التالي عن عبد الله ابن مسعود، عن عبد الله ابن مسعود ذكر حديثا كرره، وكنا شرحنا لا حسد إلا في اثنتين، كنا شرحنا هذا الحديث. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ شو الخبر؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. مفهوم كلام؟ يعني شو ذنبنا؟ نحن بنصوم هن بيصوموا، نحن بنصلي هن بيصلوا، نحن بنحج هن بيحجوا، نحن بنذكر الله هن بنذكره، كلها بتنفرد شكل. بعدين اللي بيزيدوا علينا بيتصدقوا، ما بنتصدق، ما معنى؟ يعتقون رقابا ولا رفعا، لا نملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. هذا يحقق ما قد قلت. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين يعني، فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، فبعث لهم. رجعت المشكلة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، حديث متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم. طبعا الحديث له شرح طويل الزين، سنذكر بعض كلمات في شرحه ونرجع تتمة الشرح إن شاء الله إلى الدرس القادم. أصل الموضوع واضح، أن الفقراء ليسوا متعلقين بالمال لذات المال، فقراء المهاجرين، لكنهم يريدون أن يتقربوا إلى الله بالمال كما يتقرب أغنياء الأنصار والمهاجرين أيضا بالمال. أي ليست لهم حظوة بالمال لذاته، وإنما حظوتهم أن يستخدموا المال كما يستخدمون الصلاة والقربات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى، فالرسول عليه الصلاة والسلام نبه إلى طريقة إن سلكوها نالوا به درجة أولئك الأغنياء بل سبقوهم أيضا. والعبارات في هذا الحديث متنوعة، ففي رواية وهي أيضا صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس قد جعل لكم الله ما تتصدقون به؟ لشو مخلين الصدقة بس بالمال؟ ثم قال: في كل سلامة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين أخاك فتحمله على دابته صدقة. هذه رواية تانية صحيحة بمعنى ذاته، يعني الباري جعل لكم سبل أخرى غير ما تتصدقون بها. ثم شرح قال: في كل سلامة من الناس صدقة. السلامة هذه المفاصل، في كل إصبع ثلاثة سلامة، ثلاثة تفاصيل، هذه وهذه وعلى كل سلامة، أي على كل مفصل ضريبة لله عز وجل عليك، فإن دفعت الضريبة فهي صدقة. طيب هذه الضريبة كيف يعني؟ ما في نعمة في كيان الإنسان وأعضائه أجل من نعمة خفية على الإنسان. هذه المفاصل التي تمكن الإنسان من أن يمارس بها لا عشرات المهام بل مئات المهام، يذكر الإنسان أبسطها ولا يذكر أدقها. كتابة، الأكل، الشرف ادق الحركات. لكن تفكر فكر بس، رب العالمين كيف جعل هذه المرونة في اصابع اليدين بهذه الطريقة الدقيقة بحيث تمارس ادق الوظائف وفي ابسط الاحوال، ولولا هذه الحالة لما استطعت ان تمارس الحياة بشكل من الاشكال. ابدا، انت لاحظ وفكر لما بتلتقط شغلة بسيطة كيف تستخدم هذه السلامات لها. لما بتمارس عمل مهني من الاعمال المهنية الكثيرة جدا جدا، كيف تستخدم هذه المفاصل لهذه الاعمال المهنية الدقيقة؟ فنون المتنوعة، كل الخبرات، كل المهارات التي يمارسها الإنسان يمارسها بواسطة هذا المعمل إنجاز التعبير، ولكن الإنسان عن هذه النعمة ذاهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبه الفقراء إلى أن عليكم ضريبة تستطيعون أن تؤدوها، لا في مال لا تملكونه، لا تستطيع أن تدفعوا الضريبة من شيء ثاني غير المال وأنتم تملكوه. أولا الضريبة شو هي؟ الضريبة هذه النعمة، هذه السلامة، أي هذه المفاصل التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما عم يتحدث بس عن مفاصل الإيدين، لا، عن مفاصل الكوع والرسغ والمنكب والكعب والرجلين ومفاصل أصابع الرجلين، 360 سلامة يعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا. بها تستطيع أن تتحرك، بها تستطيع أن تتفنن، بها يستطيع من يريد أن يمارس المحرمات أن يمارس المحرمات كما يشاء. نعم، الفتاة التي تتلوى في المراكز تتلوى بفضل هذه المفاصل. ولو أن إنسانا أو إنسانة تذكرت نعمة الله عز وجل لذابت خجلا من الله سبحانه وتعالى. ربي عز وجل عم يذكرني عن طريق رسوله انه في ضريبة عليه اديني اياها، لك انا مو بس ما عم ادي الضريبة، استخدم ايضا هذه المفاصل فيما يحرم، فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. مطلوب مني اولا ان استخدم هذه المفاصل فيما يرضي الله، ثم انظر الى هذه المفاصل فاؤدي ضريبتها. ما هي ضريبتها؟ من جملة الضريبة ان اسبح بهذه السلامة، بعد اسبح الله دبر كل صلاة 33 واحمده 33 واكبره 33. ولعلكم الان ادركتم لماذا لم يكن يستخدم رسول الله في هذا التسبيح والتحميد الا الاصابع، لانه مشان يبتلت، مشان الرسول يربط بين الضريبة وبين النعمة تبعها. النعمة شو هي؟ هدول. والضريبة شو هي؟ سبحان الله 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 سبحان الله، وهكذا 33. ثم أنا أعود فأقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا من مظاهر ذوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك أنت شو عم تعمل بها الطريقة هي؟ عم تربط بين النعمة وضريبتها، كأنك تقول يا أنا عاجز عن شكر نعمة، أنا عاجز، أنا عم بنطق بستنطق هذه السلامات في تسبيحها. انا ما عم بسمع صوتها بس انا عم ترجم تسبيحها بلساني، انا ما عم بسمع صوتها وهي عم تحمدها لكن عم ترجم حمدها بلساني. شايف كيف؟ لذلك يكره للانسان ان يحمل سبحة يسبح بها الله دبر كل صلاة، لا، بل ينبغي ان تسبح الله هكذا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتجه الفقير ليؤدي ضريبة هذه النعم تسبيحا وحمدا وتكبيرا لله دبر كل صلاة، ثم إنه واصل فأدى ضريبة هذه النعم بأمر بمعروف ونهي عن منكر وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة الإنسان الذي يحتاج إلى معونة، هذا الإنسان تماما شأنه كشأن الرجل الذي يملك الملايين ويوزعها ذات اليمين وذات اليسار ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن المشكلة ما حلت أيها الإخوة في أذهان هؤلاء الفقراء بهذه الطريقة، لأنهم زاروا وسروا بهذا الذي قاله لهم رسول الله. لكن ما هي إلا أيام حتى شاع وذاع بين الصحابة جميعا هذا الذي قاله رسول الله، فهرع الأغنياء أيضا إلى هذا العمل، فعادت المشكلة وعادوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكو. أكيد بعض منا راح يقول إيشو ليش علم ديا بهالشكل؟ يعني إذا الأغنياء مشوا معهم يعني شو عليك، خليهم كمان ينالوا سوا. تذكرون أننا قلنا في الدرس الماضي أن التنافس في أمور الدين ليس مذموما بل هو ممدوحا ومحمود، وهذا من قبيل هذا التنافس. يعني أنا شيء طبيعي ومعي الحق أني ما أكون أقل منك ثواب، ليش تكون أنت يعني ثوابك أكثر مني؟ طيب أنا عم ببذل اللي أنت عم تبذله، بعدين أنا تقاصر بي الجهد من حيث كان جهدك أكثر، من حيث وسائل تقربك إلى الله كانت أكثر، طيب شو ذنبي أنا؟ هذا المنطق منطق من ينافس أخاه لينال مزيدا من الثواب. طيب فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنصل إلى ذلك ونشرحه في الدرس القادم.